الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فضيلة العلم والتعليم. شواهده في القرآن كثيرة، منها قوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأما الأخبار، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من حديث رواه مسلم. وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ومدارسته.
تقدم الكلام عن مدلول قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذلك أننا ربطنا بين هذا الخبر الذي يعتبر جزاء يجازي به الله عز وجل أهل العلم، وحثا أيضا للمؤمنين على العلم. وقلنا إن هذه الرفعة يجب على طالب العلم من حيث إخلاصه أن ينويها آجلة أم عاجلة؟ قال عاجلة. آجلة أم عاجلة؟ أخ لم يفهم. سامي ما فهمت؟ ما زلت لم تدخل في الدرس بعد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا نوى طالب العلم بالعلم الرفعة، فهنا لابد من تحرير مسألة. إذا نوى بذلك الرفعة في الدنيا والاستعلاء بالعلم على الخلق، عمل مدخول، بل يجب أن ينوي بذلك الرفعة الأخروية كذا. وهو إذا أخلص لله تعالى ونوى الرفعة الأخروية، لابد أن تتحقق له الرفعة الدنيوية. انتبهوا. أما إذا قدم العاجل على الآجل فهذا داخل في عموم قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وكذلك قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لأن مسألة الزينة ليست مقصورة على الأموال فقط أو الجاه أو السلطان، فيه جاه سياسي وفيه جاه علمي كذلك، أو لا؟ حتى هذا أيضا ينال به. فأنت في طلبك للعلم أقصد بذلك وجه الله، وانوي الرفعة في الآخرة أن ترفع لك الدرجات به عند الله. فإذا أخلصت سوف تجني ثمرة الرفعة أيضا حتى في الدنيا. أما إذا قدمت العاجل عن الآجل أو على الآجل فلن يحصل لك الأمران. أما في الدنيا فإن الله عز وجل لن يبارك في علم لم يبتغ به وجهه، إذ أن العلم انتفاع الناس به في هذه الدنيا بحسب إخلاص صاحبه. أعيده: العلم انتفاع الناس به بحسب إخلاص صاحبه، فكلما كان صاحبه أخلص لله تعالى كلما كان الناس به أنفع. ولهذا كان علم المتقدمين أنفع بالنسبة لنا اليوم من علم المتأخرين. وتجد في المتأخرين أيضا أننا ننتفع بعلم البعض دون البعض الآخر، مع أن الكل علم، لكن تجد أن الله سبحانه وتعالى قد نفع بعلم بعضهم الشرق والغرب وكل الناس. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أناس عندهم درجات في العلم وشهادات عالية فيه، ولكن لا تسمع لهم حس، صحيح ولا؟ وليس هذا أيضا على إطلاقه، لأنه قد يبتلى الإنسان بأن يقدر الله عز وجل عليه أن يكون مغمورا لا مشهورا، يمكن. فقد يوجد في أهل العلم من يكتب الله له الغمر للشهرة لكن عنده علم كثير، وهذا قد ينفع الله به بعد موته. فهمنا؟ فطيب، إذن مسألة الرفعة أمر مهم جدا، أمر مهم، وهذا أذكره دائما كمثال يمر علينا كثيرا في كتب الآداب، ولعل أخاكم مصطفى يعرف هذا المثال الذي أمثل به دائما. إذا نظرنا إلى الصحوة الإسلامية اليوم في العالم الإسلامي، وإذا نظرنا إلى الشباب على وجه الخصوص من السبعينات إلى هذه السنة، الشباب المسلم العربي كل مرة تأتيه موجة فتجده يتماشى معها مع التيار. فنذكر في آخر السبعينات الشباب تبعوا الفن والطرب، بزغ كوكب في الشرق وغنى أطرش وغرد عن دليب، فإذا بالشباب كلهم يتسابق لأن يكونوا نجوم الغد في باب الفن والغناء والطرب، صحيح ولا؟ أجيبوا. في الثمانينات خاصة أول الثمانينات تبع الشباب الكرة، فإذا بالكل يريد أن يصبح نجما فيش في كرة القدم. آخر الثمانينات بدأت الصحوة، يعني تاريخ الصحوة الإسلامية بدأت آخر الثمانينات قبل التسعينات، فظهر أهل العلم، فظهر أهل العلم، فهنا بدأ يظهر أيضا هذا المعنى في صفوف كثير من شبابنا. والواجب على الإنسان في طلبه للعلم أن لا يبتغي بذلك إلا تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الله راد عليه عمله بلا شك، ومعاقبه به أيضا. ما هو الرد فقط؟ لو المسألة اقتصرت على الرد، لكن يرده عليه ويعاقبه عليه. ومر علينا الكلام على قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، وأن هذا الاستفهام لأي شيء؟ للنفي. واعلم كما نص على ذلك الإمام النووي ورحمه الله في مقدمة كتاب المجموع شرح المهذب، وكتاب المجموع شرح المهذب كالمدونة عند المالكية، وكل مذهب فقهي تجد عنده مرجع أصلي. فمثلا عند المالكية المدونة، عند الأحناف حاشية بن عابدي، الحنابلة الفروع لابن مفلح. المجموع شرح المهذب يعتبر العمود الفقري لمذهب الشافعية. في مقدمة الكتاب ذكر النووي رحمه الله كلاما جميلا في العلم، وقال إن كل نص في الكتاب والسنة قد ورد في فضل العلم إنما هو مشروط ومنوط بالعمل به وليس مجرد تحصيله فقط. الثناء الجميل الذي حصل لأهل العلم أو للعلم وحملته مشروط بماذا؟ إذا كانوا عاملين به، فإن لم يكونوا عاملين به فلا يدخلون في هذا الفضل، لا ينال أحدهم هذا الفضل، لأنه يكون كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. ثم استدل ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قال وأما الأخبار، وقد مر علينا هذا اللفظ الذي يرد كثيرا. فعندنا ألفاظ تستعمل في النقل، ألفاظ تستعمل في النقل، عندنا الأحاديث واضح، والمراد بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، وعندنا الأخبار وعندنا الآثار. كم هذه؟ ثلاث: أحاديث، أخبار، وآثار. الأخبار الغالب أنها تستعمل فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة. والآثار الغالب أنها تستعمل فيما يرد عن الصحابة ومن بعدهم من الأئمة. قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا أظن تكلمنا عنه، حديث معاوية بن أبي سفيان، وقلنا عن منطوقه ومفهومه كذا. طيب، إذا تأملنا أيضا في دلالته نجد أن أكثر من أراد الله بهم خيرا من هذه الأمة من هم؟ هم الفقهاء. أكثر من أراد الله بهم خيرا هم الفقهاء. وقلنا إن الأمر نسبي، بمعنى بقدر الفقه في الدين الذي تحصله بقدر إرادة الله بك خيرا. فالناس كيف يعرفون عند الله؟ أجيبوا، كيف يعرفون، أي كيف يعرف قدر الناس عند ربهم؟ بحسب فقههم فيش في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا أيضا يؤكد ما تقدم، وهو أن الفضل الوارد في العلم في الكتاب والسنة الأصل أنه علم الشريعة، لأنه قال يفقهه فين في أي شيء في الدين، ومعلوم أن فقه الدين هو فقه الشرع الآن. وهذا أيضا لا ينقص من شأن فقه الدنيا وعلوم الدنيا، لكن لا يمكن، لأن نسوي بين ماذا وماذا؟ بين فقه الدين وفقه الدنيا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا رواه مسلم ورواه أبو داود وغيره. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا الحديث يتضمن شرطا ومشروطا، شرطا ومشروطا. فالجملة هنا شرطية، فقوله من، من هذه أداة شرط، ويعتبرها علماء وصول الفقه من أدوات العموم. هذا أسلوب عموم، يعني يشمل الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة. من يعمل، انتبه، فهذا أسلوب فيه عموم، فهي من الشرطية، من سلك طريقا، طريقا نكرها معرفة، نكرة طريقا، طريقا، فهذه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني أي طريق كان، سواء كان طويلا أم قصيرا، وسواء كان هذا الطريق طريقا حسيا أم طريقا معنويا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، علما أيضا عموم، لأنها نكرة في سياق الشرط، يلتمس فيه علما جزاؤه، وهذا جواب الشرط، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طيب، فهذا الحديث كما ترى فيه فضل، أو بيان فضل طلب العلم، وأن طلبه وسلوك الطرق في سبيل ذلك مما يسهل الله به لصاحبه طريق الجنة. وقوله سهل الله له به طريقا، سهل، مفهوم الحديث أن الطريق إليها شاق ولا سهل؟ شاق. فمما يسهله، يسهل الله عز وجل بهذا الطريق، أن تطلب علما. وقلنا إن سلوك الطريق على واحد من نوعين: إما أن يكون طريقا محسوسا ملموسا، مثل أن تخرج من بيتك تأتي للمسجد لصلاة الجماعة، لكن أنت عندك نية أخرى لتصلي الجماعة وتجلس في الدرس تتعلم دينك، فهذا طريق سلكته، طريق حسي ملموس سلكته ومشيت فيه. طيب، أو أن تخرج إلى مكان تتعلم فيه غير المساجد، مثلا أن يكون التعليم أكاديمي، مثلا تذهب إلى الجامعة لتدرس العلوم الشرعية، أو إلى مؤسسة علمية أخرى، أو إلى عالم في بيته. من العلم من يعقد العلم والتدريس في بيته، ويدخل في العلم كل ما يتعلق بعلوم الشريعة، القرآن بعلومه من قراءات وحفظ ونحو ذلك، الفقه، الحديث، العربية، كل علوم الشرع. الطريق الآخر طريق معنوي، طريق معنوي. مثال ذلك اقتناء الكتب، إذا خرج ليقتني كتبا شرعية ليتعلم، ايش نقول؟ داخل في الحديث. ذهب عنده كمبيوتر فطلب من شخص أن يبرمج له، أن يضع له برمجة للمكتبة الشاملة مثلا. عرفت المكتبة الشاملة؟ تعرفونها؟ المكتبة الشاملة، أو يضع له مثلا المواقع العلمية الدعوية لأهل العلم، هذا أيضا يدخل في الحديث، يدخل في من سلك طريقا، فالطريق يشمل منه المحسوس والمعنوي، وهذا ما علق عليه المصنف رحمه الله. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة كما قال بعض السلف، هل من طالب علم خيمان عليه. وقد يراد به طريق الجنة يوم القيامة، وهو الصراط وما قبله وما بعده.
هذا تفسير آخر. قد يراد سهل الله له طريقا إلى الجنة، بمعنى أنه يسهل الله له هذا الطريق لطلب العلم الذي سيعمل به ليدخل الجنة، فيكون التسهيل للسبب لا للمسبب، ويكون التسهيل للوسيلة لا للغاية. فهذا تفسير، قيل سهل الله له طريقا إلى الجنة، وهذا فيه حث على كل حال، وأن من أراد طلب العلم فإنه لا يخيب ولا يخيب. من سلك طريقا يطلب فيه علما وأخلص لله عز وجل، فإن الله سييسر له الأمر. وهل يولد شخص عالما؟ أجيبوا، فمش واحد خرج من بطن أمه حافظ لكتاب الله، حافظ للعلوم الشرعية، ناطق بالعلم، أجيبه؟ زعمه أجيبه؟ لا، لأن الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن كيف يتم، كيف يحصل العلم؟ بالتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إذن إذا تعلم وسلك الطريقة، المهم أنه يتبع بعد إخلاص النية لله تعالى فيه أنه يلتزم بالمنهج المقرر في الطلب، لأن العلم صنعة، صنعة من الصنائع. إنسان يريد أن يكون كذا وكذا، تعلم صنعة من الصنائع، مو فما ترتيب، صح ولا؟ فيه طريقة. يريد أن يكون مهندسا، طبيبا، سائقا، جزارا، أي صنعة كنت، كيف سيتقنها؟ ففيه منهج موضوع، يبدأ بتعلم المنهجية والالتزام بها حتى يتقن هذه الصنعة. العلم كذلك، إذا لم تسلك بعد الإخلاص طبعا، إذا لم تسلك المنهج الذي قرره أهل العلم قديما وحديثا في الطلب لن تتعلم، حتى ولو اغتررت بنفسك فصرت تجمع معلومات من هنا وهناك، تقرأ تارة هنا وتارة هنا وتارة هنا، هاو مرة حل كتاب تفسير، هاو مرة حل في الحديث، هاو مرة كذا، يتنوش، احنا نقول يتنوش، مرة منا مرة منا، جمع معلومة إلى أختها، تستقر فترة من الزمن ثم تندثر بالنسيان. فهذا ليس هو العلم، هذه معلومات سطحية يوشك أن تزول ولن تنفعه أصلا.
والعلم أيضا يدل على الله تعالى من أقرب طريق، فمن سلك طريقه وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من أقرب طريق. والعلم أيضا يهتدى به في ظلمات الجهل والشبه والشكوك، ولهذا سمى الله كتابه نورا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم، قوله والعلم أيضا يدل على الله تعالى من أقرب طريق. الإنسان عموما والمسلم أو المؤمن خصوصا مطالب بالتعرف على الله، التعرف على الله عز وجل تكليف شرعي، كما قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقوله أيضا: واعلموا أن الله سميع عليم. اعلموا، فهذا أمر بمعنى أن نتعرف على جلال الله وعلى معاني صفاته وعلى معاني أسمائه، لأن التعرف عليه يزيدنا إيمانا به وخشية له ورهبة ورغبة وإنابة وتوكلا وما إلى ذلك من هذه الأعمال العظيمة التي تعتبر أشرف أنواع الأعمال، لأنها أعمال القلوب. فالعلم طريق يدل على الله من أقرب الطرق. الإنسان إذا تعلم أدرك من خلال العلم أن هذا الدين ليس ابتكارا ابتكره إنسان أو فكرة حادثة خرج بها إنسان على البشرية وعرضها وقال لهم يجي شوفوا، أو عندي فكرة، ولا عندي كما يسمي البعض الدين أيديولوجية. هذا التعبير لا يصح، لأن الأيديولوجيات إنما هي من وضع البشر. بعضهم يسمي الدين إيش؟ أيديولوجية. الكلمة هذه لا تنطبق على الإسلام. ليش؟ لأن الإسلام ليس فكرة حادثة ولا هو من وضع البشر. الإسلام دين رب العالمين نزل من فوق سبع سماوات، نزل القرآن ونزلت السنة، وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعلم بالشرع يدلك على الله بمعنى أنه يزيدك علما به، يزيدك علما به ويزيدك معرفة له ويزيدك قربا منه سبحانه وتعالى. والإنسان كلما زاد علما كلما زاد معرفة بربه، فأعرف الناس بالله هم أعلمهم. لأجل ذلك انظر ماذا قال نبي الله يعقوب عليه السلام لبنيه: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فأعلم الخلق بربهم هم الرسل ثم الذين يلونهم. قال: والعلم أيضا يهتدى به في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. صحيح، ليش يقال العلم نور؟ القرآن سماه الله إيش؟ نورا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لأنه يبدد ظلمات الشك والريب والشبه، الشبه التي تعترض القلوب أو تلقى عليها إلقاء من شياطين الإنس والجن، شبهات يثيرها أعداء الحق يجادلون في آيات الله بغير سلطان ويثيرون الشبهات والشكوك في الثوابت والمسلمات. فالشبه ما الذي يبددها؟ يبددها العلم الشرعي. ولا بد من أمثلة، لا بد منين؟ من أمثلة. ناخذ العقيدة مش مشكلة. لو قال قائل: الأموات ينفعون الأحياء، لماذا تمنعون الاستغاثة بهم؟ بدليل أن موسى ميت نفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في تخفيف الصلاة، كانت 50 فصارت 5، فكيف تقولون الميت لا ينفع الحي؟ شبهة ولا ما شبهة؟ شبهة؟ أيه. شبهة، هذه ظلمة، ظلمة ينطق بها أهل البدع. فما هو الجواب؟ نقول هذا دليل عليك وليس لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغث بموسى في تخفيف الصلوات من 50 إلى 5 أولا، لم يستغث به لا في الأرض ولا في السماء، ما قالش اللهم أو قال يا موسى خفف عني، ولم يتوسل إلى الله بموسى أيضا، ولم يقل أسألك اللهم بجاه موسى أن تخفف عني، لا هذا ولا ذاك، لم يفعل هذا لا في الأرض ولا في الملكوت الأعلى حينما لقي موسى. سأعلى. ثم إن موسى لما لقيه أمره أن يرجع إلى ربه هو بنفسه ليسأل ربه التخفيف، حينما قال سل من ربك التخفيف فإن أمتك لن تطيق، فقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة إلى آخره. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأله التخفيف، أن يخفف عنه من 50 صلاة إلى 5 صلوات. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا موسى إنني أستحي، أراني حاشم من ربي، وروح أنت أسأل. هل فعل؟ أبدا. فأين هذا الدليل؟ أين هذا الدليل؟ إذا ليس فيه، ليس في دليل البتة، وغير ذلك من الشبه التي يتعلق بها كل أهل الباطل في أبواب الاعتقاد في غيرها، كمن يريد أن يشكك في عدالة الإسلام ويصف الإسلام بأنه ظلم المرأة، وهذه شبهة يروجها أدعياء المدنية والحداثة، ذولا، وأن الدين ظلم المرأة، وربما يرتكز على تصرفات لرجال في عهد سابق الاستعمار قبل الاستعمار، فيعتقد أنها هو أنه هو الدين، وفي تصرفات جاهلية صدرت من رجال غيرة أو لغير ذلك من الأسباب بمنع المرأة من التعلم وما إلى هذا، فيربط هذا بإيش؟ بالدين، ويقول لك المرأة مظلومة بدليل للذكر مثل حظ الأنثيين، ويشد في هذه ويموت. صحيح؟ فهذا القول يحتاج إلى أن يكسر بماذا؟ بالعلم، ويبين حينئذ حقوق المرأة في الإسلام، وأن التصرف الفردي أو الجماعي الذي لا دخل للإسلام فيه لا يجوز حسابه وحسبانه على الدين. ثم ما تعلقتم به للذكر مثل حظ الأنثيين، ننقض قولكم بالشرع أيضا، ونقول المرأة قد تحجب الرجل عن الميراث فترث هي ولا يرث هو في أحوال كثيرة، وقد ترث هي أكثر من منين؟ من الرجل، الأم قد ترث أكثر من الأب، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أبناء فكم ترث الأم؟ الثلث يا إخوة، ترث الثلث، وقد تتساوى مع الرجل، وذلك أنه إذا ترك إخوة وأبناء فلكل واحد منهما السدس، الأم من؟ والأب. إذن هذا تساوي استوت فيه المرأة مع شكون؟ مع الرجل. ولو هلك عن عم وبنتين، هلك هالك عن عم وبنتين، فالبنتان لهما الثلثان مما ترك، وش بقى؟ أبقى الثلث. إذا مش نقسموها على كل عام قدش كل حد يأخذ السدس، هاي فاتت المرأة الراجل في الميراث، ما لفيش تخرف أنت. إذن هؤلاء المخرفون إيش يلزمهم؟ أيوة، العلم، العلم هو الذي يكشف شبهات كل أهل الباطل المتعلقة بالعقيدة أو بالأحكام أو أي مجال من مجالات هذا الدين. طيب، ولهذا كما قال، ولهذا سمى الله كتابه نورا نورا. ونقف على هذا والحديث بقي إن شاء الله.